الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء استهلها بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يستقبل نظيره العراقي ويؤكد استعداد إيران لتأمين احتياجات العراق العسكرية. الخارجية الإيرانية تنفي مزعم أمريكية الصهيونية بشأن اغتيال مسؤول بالقاعدة في طهران. جبهة البوليساريو تعلن انتهاء الالتزام بوقف إطلاق النار مع المغرب. تفاصيل النشرة. أكدت الجمهورية الإسلامية استعدادها لتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتأمين احتياجات قواته المسلحة إلى جانب المشاركة في إعادة إعماره وتنميته. أعلن ذلك وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتبي لدى لقائه نظيره العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون الجبوري، مشددا على موقف طهران الداعم للعملية السياسية في العراق واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه، مشيرا إلى التعاون المتميز بين البلدين لإرساء الأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب. بدوره قال وزير الدفاع العراقي: إننا نسعى عبر التعاون مع إيران إلى تعزيز قدرات قواتنا المسلحة على محاربة الإرهاب، ولن ندخر جهدا حتى تدميره بالكامل. للمزيد من التفاصيل بشأن زيارة وزير الدفاع العراقي إلى إيران نستمع إلى التقرير التالي.
وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون في زيارة رسمية لطهران جاءت بدعوة رسمية من نظيره العميد أمير حاتمي ليلتقي خلالها بعدد من الشخصيات الإيرانية. وأجرى الوزيران الإيراني والعراقي مباحثات تناولت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال المحادثات أكد حاتمي على أن البلدين وخلال السنوات الأخيرة سلكا سبلا نحو تعميق العلاقات الودية في ظل الاشتراكات العديدة التي تربط البلدين بما فيها الثقافية والدينية والتاريخية.
اليوم نرى استقرارا واضحا وملموسا في العراق، وندعم هذا الاستقرار وما يساعد في تنمية وإعادة إعمار هذا البلد، كما نشهد تعاونا جيدا بيننا لإرساء الأمن في المنطقة.
من جهته أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون على ضرورة التعاون في كافة المجالات مع إيران، مضيفا أن الغاية من الزيارة هي تمتين العلاقات بين البلدين، كذلك تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على التطور العلمي والتقني التي توصلت إليه إيران في المجال الدفاعي. هذا وقد اعتبر الجانبان أن ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين يعزز التعاون الثنائي ويمهد الأرضية للتنمية الاقتصادية والتجارية والعسكرية بين طهران وبغداد.
إرادة إيرانية عراقية راسخة لتوطيد علاقات البلدين في كافة المجالات بما في ذلك التعاون العسكري، ضمانا لأمن واستقرار المنطقة.
طالبت برلمانية عراقية الحكومة بالإسراع في إرسال نتائج التحقيق الخاصة بجريمة اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني إلى البرلمان. وقالت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إناس المكسوسي إن الحكومة ورغم وعودها المستمرة بإعلان نتائج جريمة مطار بغداد وإخراج القوات الأمريكية وغيرها من التحقيقات الأخرى إلا أنها لم تقم بذلك. وكان نائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل جابر الفتلاوي قد طالب بإرسال نتائج التحقيق الخاصة باستهداف مقرات الحشد الشعبي إلى البرلمان دون تسويف أو مماطلة. دحض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مسام وسهليان لمن أمريكية حول اغتيال قيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي بطهران، ونفى سعيد خطيب زادة أي وجود لأعضاء القاعدة في إيران، مشيرا إلى أن هذه الجماعة هي الوليد غير الشرعي لأمريكا وحلفائها في المنطقة. ولفت خطيب زادة إلى محاولة واشنطن وتل أبيب الإيحاء بعلاقة إيران بالجماعة الإرهابية من خلال تسريب معلومات كاذبة إلى وسائل الإعلام بغية التهرب من مسؤولية الأنشطة الإجرامية لهذه الجماعات. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار المقاومة بقصف تل أبيب ردا على اغتيال القائد الكبير أحمد الجعبري ضربة قوية هزت كيان الاحتلال الصهيوني وقادته. وجاء في بيان الحركة بمناسبة الذكرى الثامنة لاستشهاد الجعبري أن الرد ذاك فتح صفحة حساب طويلة مع العدو المتغطرس ومثل تحولا كبيرا في أداء المقاومة وفعلها في الميدان والسياسة. اندلعت معارك عنيفة بين مرتزقة السعودية ومرتزقة الإمارات بمحافظة أبيان جنوب اليمن مقاطن عشرة القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وقد اشتبكت قوة حكومة هادي المدعومة من السعودية بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات على محوري جبهة الشيخ سالم وجبهة الطورية. وتؤكد التقارير الواردة قيام الجانبين بإرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباكات. التفاصيل في التقرير التالي.
عادت خطوط التماس لتشتعل مجددا جنوبي اليمن على وقع المعارك العنيفة في محافظة أبيان بين مرتزقة السعودية من جهة ومرتزقة الإمارات. هنا في محوري جبهة السالم وجبهة الطرية شمال مدينة زنجبار اندلعت معارك عنيفة بين قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وبحسب مصادر ميدانية فإن عشرة جنود من الجانبين قتلوا في الاشتباكات، بينهم شقيق قائد اللواء الثالث حماية رئاسية تابعة لمرتزقة السعودية وقائد سرية في قوات الانتقالي الموالية للإمارات. مصادر إعلامية مقربة من العدوان أوضحت أن قصفا متبادلا بالأسلحة الثقيلة يجري حاليا بين فاصلي المرتزقة المواليين للسعودية والإمارات شرق مدينة زنجبار، وبيّنت أن أصوات الاشتباكات تسمع في المدن القريبة من جبهتي شيخ سالم والطرية. وأنشأت دول العدوان السعودية والإمارات عشرات المجاميع المسلحة في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية المحتلة التي تتصارع فيما بينها بين الحين والآخر. وللاقتتال الحالي بين السعودية والإمارات على أرض اليمن امتدادات سابقة، وخصوصا في جزيرة سقطرى الاستراتيجية، حيث أن الرياض وأبوظبي تقاسمتا الجزيرة، وأن الأولى تعمل على بناء قاعدة عسكرية عليها لأن الجزيرة تعتبر محل نزاع بين الدولتين. وتستمر الخلافات العميقة بين دول العدوان والتي تتمثل في اشتباكات عنيفة على الأرض بموازاة استمرار تلك الخلافات بين مكونات العدوان، وخصوصا ضمن إطار تشكيل حكومة للمرتزقة في المناطق اليمنية المحتلة. فقد مر أكثر من عام على ما يسمى باتفاق الرياض دون تحقيق أي تقدم مع استمرار النزاع المسلح بين قوات الانتقال المرتبطة بالإمارات وقوات هادي المرتبطة بالسعودية. وكان الوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أبلغ السعودية رسميا نيته مغادرة الرياض وإخلاء مسؤوليته عن وقف إطلاق النار في محافظة أبيان جراء ما أسموه بالهجوم الغادر من قوات هادي المدعومة سعوديا على مواقعهم.
أصدر رئيس جبهة البوليساريو مرسوما يعلن فيه نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب عام 1991. وحسب مصادر خبرية لجبهة البوليساريو، أوكل المرسوم لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم. من جانبه أكد وزير الإعلام في جبهة البوليساريو حمادة سلمى أن التهور المغربي في منطقة الكركرات عاد المنطقة إلى المربع الأول، مشددا على أن الشعب الصحراوي فقد ثقته في قدرة الأمم المتحدة على إنصافه وإقرار حقه غير القابل للتصرف في تنظيم استفتاء حر ونزيه. أكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بإمكانية إنهاء العنف المستشري منذ عقد في هذا البلد. وأضاف سلامة غدا اختتام الوفدين العسكريين الليبيين مفاوضاتهما برعاية الأمم المتحدة في ليبيا لوضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي أبرم في أكتوبر، أن ما رأيناه في الشهرين الماضيين هو تراكم للعوامل الإيجابية. وفي سياق المحادثات بين الجانبين في تونس بهدف تعيين حكومة مؤقتة لتنظيم انتخابات وإدارة البلاد، عذرت الأمم المتحدة أن المندوبين الليبيين في تونس وافقا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر العام المقبل. للمزيد حول اتفاق على إجراء انتخابات في اليوم الخامس من المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية في تونس، نتابع التقرير التالي.
اتفاق على إجراء الانتخابات في اليوم الخامس من المحادثات السياسية في تونس التي شارك فيها ممثلون لهيئات ومجموعات حكومية قائمة من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية الليبية. الأمم المتحدة التي ترعى المحادثات أعلنت أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي توافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا أواخر كانون الأول ديسمبر من العام المقبل، والذي يوافق يوم الاستقلال في البلاد، ما ينعش الآمال في إنهاء النزاع المرير المستمر منذ عقد من الزمن. مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت وصفت موعد الانتخابات بالمهم جدا، مؤكدة بأن الليبيين سيكون لهم يوما يستطيعون فيه تجديد شرعية مؤسساتهم، وأشارت إلى أن الليبيين يرفضون الوجود الأجنبي في بلادهم ويعملون على استعادة سيادتهم، مضيفة أن الشعب الليبي يمكنه استعادة سيادة بلاده عبر صناديق الاقتراع. كما أعلنت تمديد الحوار أياما أخرى من أجل إنهاء كافة تفاصيل خارطة الطريق التي ستنهي الأزمة الليبية. والمحادثات في تونس تهدف أيضا إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية جديدة لتوفير الخدمات والتحضير للانتخابات الوطنية، بالإضافة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في البلاد. المناقشات في تونس تعقد بالتوازي مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الساحلية تتعلق بآلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول أكتوبر، وأنهى الاتفاق وقف إطلاق النار رسميا أكثر من عام من المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وقوات المشير خليفة حفتر.
كشفت الصحيفة يديعوت أحرنوت عن قيام السعودية برعاية اتصالات سرية بين كيان الاحتلال ودولة النيجر بهدف التوصل لاتفاق تطبيع بين الجانبين. ونسبت الصحيفة لتقديرات وزارة خارجية كيان العدو بأن النيجر ستكون الدولة المسلمة التالية التي ستبرم اتفاقية التطبيع، وتتوقع وزارة استخبارات الاحتلال حصول تطور بهذا الاتجاه في حال فوز وزير الداخلية السابق محمد بازوم خلال الانتخابات الرئاسية في النيجر الشهر المقبل. شهدت واشنطن وعدد من المدن الأمريكية تظاهرة لمناصري الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب تأييدا لادعائه بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وخلال التظاهرات التي جرت في واشنطن انضم ترامب إلى أنصاره في التظاهرة التي شارك فيها شخصية يمينية وأعضاء جماعتي أوث كيبرز وبراود بويز. إلى العناوين مجددا. وزير الدفاع الإيراني يستقبل نظيره العراقي ويؤكد استعداد إيران لتأمين احتياجات العراق العسكرية. الخارجية الإيرانية تنفي مزاعم أمريكية الصهيونية بشأن اغتيال مسؤول بالقاعدة في طهران. جاء جبهة البوليساريو تعلن انتهاء الالتزام بوقف إطلاق النار مع المغرب. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والذي سنتحدث فيه عن أبي بكر بن شبلي، الشاعر والفقيه والعارف الإيراني الشهير الذي عاش في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وهو أحد مفاخر إيران في هذا المجال، ونتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، أبو بكر ابن شبلي الذي كان يدعو نفسه أحقر خلق الله ولد عام 247 للهجرة في سامراء أو بغداد، وأصله خراساني من أهالي شبلية إحدى قرى ما وراء النهر، وهي منطقة تقع بين سيحون وسمرقند. وذكر أصحاب التذكرة كالسلمي وياقوت الحموي أن سبب اشتهاره بالشبلي هو انتسابه إلى هذه المنطقة أي شبلية.
وكان أبو الشبلي حاجبا كبيرا للخليفة العباسي المعتصم، وأصبح الشبلي بدوره حاجبا للموفق العباسي أولا ثم واليا على دمواند. ويقال إنه قبل إقباله على التصوف، أي عندما كان واليا على دمواند، تسلم رسالة من بغداد، فاتجه الشبلي وأمير الري وجمع آخر استجابة لهذه الرسالة لزيارة خليفة بغداد. وكما هو متبع في ذلك الحين، فقد منح كل منهم خلعة، وفي أثناء عودته عطس الشبلي فمسح فمه وأنفه بكم الجبة الذي أعطاه إياه الخليفة، فأبلغ مرافقوه الخليفة بما فعله، فغضب الخليفة واسترد الخلعة منه وضربه ونحاه عن منصبه. على أثر هذه الحادثة وعى الشبلي وفكر في نفسه: إن استخدم أحد جبة الخليفة منديلا استحق العزل والعقاب، فما حال من استخدم خلعة سلطان العالم سبحانه وتعالى منديلا؟ فماذا سيفعل به؟ ذكروا أنه عاد بعدها مباشرة إلى الخليفة وقال له: يا أمير، أنت لا تعدو عبدا من عبيد الله، ولم ترضى بتدنيس خلعتك، لأن قدر خلعتك واضح للعيان، فاعلم أن رب العالمين قد منحني خلعة صحبته ومعرفته، ولن أرضى أبدا أن أدنسها بخدمة أحد من عبيده.
مستمعينا الأفاضل، يقال إن الشبلي قد غادر من فوره بعد هذه المقولة وذهب لملاقاة جنيد العارف الإيراني الشهير ليصبح أحد مريديه، وبقي طالبا له لست سنوات، ويقال لأربع عشرة سنة في البداية لم يقبله جنيد، ثم نصحه بالتكدي وبعد ذلك بطلب العفو والمغفرة من أهالي دمواند وخدمة مريديه. جاء في كتاب تذكرة الأولياء للعطار النيشابوري أن شبلي ذهب للقاء جنيد وقال له: جوهرة معرفة الحق وسر القربة إليه أن تعرفها حق المعرفة، إما أن تهديها أو تبيعها. فقال جنيد: إن أردت بيعها فلست بقادر على دفع ثمنها، وإن أردت إهداءها لك فلن تعرف قدرها لأنك حصلت عليها بسهولة، والحل أن تكون مثلي، أن ترمي نفسك في هذا البحر وتصبر وتنتظر حتى تحصل على جوهره. فلمعرفة الحق تبارك وتعالى والحصول على سر القرب منه يجب أن تعمل.
فقبل الشبلي كلامه، فقال جنيد: اعمل بالتكدي سنة ولا تمارس عملا آخر. دار الشبلي مستمعين الأفاضل في بغداد سنة فلم يساعد ولم ينعم عليه أحد، فعاد إلى جنيد وروى له ما جرى عليه في تلك الفترة. فقال له جنيد: علمت الآن أن لا منزلة ولا قدر لك عند الناس، فاعرف قدرك ولا تتعلق بهم وأهملهم ولا تعتني بهم. ثم أمره، لأنه كان أميرا لمدة من الزمن وولي أمور الناس، أمره أن يقصد أهالي دمواند ويطلب منهم الصفح والمغفرة. فانطلق الشبلي ودار على بيوت الأهالي يطلب منهم الصفح والمغفرة، وبقي بيت واحد لم يكن صاحبه فيه، فدفع الشبلي 100,000 درهم بنية أن ذلك الشخص كان مظلوما. عاد إلى جنيد بعد 4 سنوات. يقال إن جنيدا لاحظ عليه سيماء طالبي الجاه فأرسله يتكدى سنة أخرى. كان الشبلي يقدم ما يحصل عليه من التكدي لجنيد كل يوم ليقسمه بين الفقراء وينام هو طاويا. وبعد مرور السنة سمح له جنيد بالدخول في مريديه، ولكن بشرط أن يكون خادما لأصحابه. فوافق الشبلي وخدم أصحاب الشيخ سنة. سأله جنيد ذات يوم عن حال نفسه، فعرف نفسه بأنه أحقر الخلق. عندها اطمأن جنيد العارف الإيراني الشهير له، ودعاه تاج الصوفيين.
ذكر روزبهان بقلي أساتذة آخرين للشبلي، وقال البعض إنه من طلبة منصور بن الحلاج العارف الإيراني الشهير. وكان الدكتور زرينكوب، وهو من المؤرخين الإيرانيين المعاصرين في الكتاب القيم بحث في التصوف الإيراني، كان يعتقد أن شبلي قد نشر في شطحياته، وهو كلام ظاهره مخالف للشريعة، بعض كلمات وتعاليم الحلاج. وقد أشار شبلي في مؤلفاته إلى أن عقيدته وعقيدة الحلاج واحدة، وأن جنونه هو الذي نجاه وعقل الحلاج أدى إلى شهادته. قام الشبلي بتربية العديد من الطلاب، ولكن بعض المحققين ومنهم عبد الرحمن الجامي الشاعر الإيراني الشهير ذكر في نفحات الأنس أن الطالب الحقيقي للشبلي فقط هو أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري. وحسب اعتقاد الجامي أن الشبلي كان يسمي أبا الحسن علي بن إبراهيم الحصري مجنونا مثله، وكان يعتقد أن بينه وبين الحصري الفتى علاقة أزلية، كما جاء في تذكرة الأولياء للعطار أن طريقة سلوك الشبلي مع طلابه كانت بهذا الشكل، إنه يستتيب طلابه ويوصيهم بالسفر إلى بيت الله دون متاع.
مستمعينا الأفاضل، في سن 87 عاما توفي الشبلي ودفن في مقبرة الخيزران في بغداد. ذكر أن تاريخ وفاته هو 334 أو 335 للهجرة. لم تصل لأيدينا مؤلفات للشبلي بشكل مستقل، ولكن جاء في التذكرة كلمات وإشارات ومناجات وأشعار وحكايات عميقة. أحد المصادر المعتبرة لكلمات وحكايات الشبلي مؤلفات عطار النيسابوري الشاعر والعارف الإيراني الشهير في القرن السادس للهجرة، بالإضافة إلى أنه خصص جزءا من تذكرة الأولياء للشبلي وشرح حياته ومقامه في العرفان والتصوف، فإنه أورد في منطق الطير وإلى هنا ما بعض الحكايات عنه في أشعاره. كتب ابن عربي كذلك في كتاب التجليات الإلهية أنه قد رأى الشبلي في مقامين من مقامات التجلي، وكذلك في الفتوحات المكية نقل عن الشبلي حكايات وكلمات، كما جمع كامل مصطفى الشيبي أشعارا متفرقة للشبلي في مجموعة باسم ديوان أبي بكر الشبلي.
مستمعينا الأفاضل، وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من هذا البرنامج، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا للمتابعة، وحتى الملتقى، أطيب المنى، إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه. في عمر الورود نضحك معاه معاه أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا يوم الأمل طير والحب سما والحب سما كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام يوم الأمل طير والحب سما والحب سما لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلبه لا عين لو أصلك لو تسمع لطفل داخل كنادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة.
نحييكم ونرحب بحضراتكم أعزائي المستمعين، وعنوان حلقة اليوم: الجانب المعنوي المطلوب في مسيرة الثورة.
مستمعينا الأفاضل، تحدث الإمام علي الخامنئي كثيرا عن الجانب المعنوي في الثورة الإسلامية باعتباره الرافد الأساس من أجل تجذير الثورة أولا، ومن أجل تفعيل دورها ثانيا، وأخيرا من أجل تقويتها لمواجهة قوى الشر والضلال المتربصة بها. الإمام الخامنئي يؤكد أن الإسلام بقدراته ومقوماته الطبيعية سيتولى قيادة البشرية، وسينفذ نوره إلى أعماق الظلمات التي تعانيها الإنسانية، وستنهزم أمامه كل قوى الظلام والجبروت والفرعونية لتخفق رايته على المعمورة. نحن نؤمن بذلك، ولكن هذا الإيمان ينبغي أن لا يكون مبررا لتهاوننا في أداء واجبنا المحتوم واطلاعنا بمسؤوليتنا الكبرى.
نعم أعزائي المستمعين، كما يتوجب الاهتمام بالمعنويات وتفعيل مؤثراتها الروحية والنفسية من أجل المزيد من الوعي ومن أجل المزيد من التعاطي الواقعي مع كل مفردات الحياة. ومن هنا يرى سماحته أن الجانب المعنوي مهم في جميع الثورات، وأن فقدانه يعني فقدان مقومات الثورة ومحركها الديناميكي. وبالفعل تعاطت الثورة الإسلامية والقيادة الإسلامية مع أهمية الجانب المعنوي، وخططت من أجل تفعيله وتركيزه في فكر وضمير الشعب الإيراني وللأجيال القادمة.
كما أن الإمام الخامنئي يرى أن الجانب المعنوي هو رمز الصمود العظيم بوجه العتاة والمستبدين والمستكبرين في العالم، وعلى رأسهم أمريكا الناهبة المجرمة. ويرى سماحته أن عدم الاستسلام وحماية الثورة مقابل الحكومات المتكبرة والمستكبرة إنما هو بفضل هذه المعنويات، وإنه كان دوما سمة معروفة لإيران والإيرانيين، وخصوصا شباب هذا البلد.
نعم، وقد اعترفت القوى الاحتكارية في العالم والتي وجدت حياتها دوما في التطاول على استقلال باقي البلدان وسحق مصالحها الحيوية لأجل أهدافها المشؤومة، اعترفت هذه القوى بعجزها مقابل إيران الإسلامية الثورية، واستطاع شعب إيران في أجواء الثورة المعنوية طرد وإسقاط النظام البائد وتأسيس نهضة إيمانية فاعلة في حياة الناس والمجتمع.
مستمعينا الكرام، الإمام الخامنئي يضع الشباب في واقع وخصوصيات الأحداث، ويطلعهم على ما هو مطلوب من أجل البناء والتطور والنهضة والمحافظة على قيم الثورة وعلى خططها في مواجهة التحديات والأعداء. لذلك يوجه خطابه لهذه الشريحة بالقول: أيها الشباب الأعزاء، عليكم بتوفيق الله أن تخطوا الخطوة الواسعة الثانية للتقدم بها، وها هي حصيلة جهود 40 عاما أمام أنظاركم الآن: بلد وشعب مستقل، حر، مقتدر، عزيز، متدين، متقدم في العلوم، صاحب تجارب مهمة، واثق ومتفائل، له تأثيره الأساسي في المنطقة، وصاحب منطق متين في القضايا العالمية، وصاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي، صاحب رقم قياسي في الوصول إلى المراتب العليا في العلوم والتقنيات المهمة من قبيل الطاقة النووية والخلايا الجذعية والنانو والفضاء والطيران وغير ذلك، مميز في نشر الخدمات الاجتماعية، ممتاز في الدوافع الجهادية بين شبابه، بارز في نسبة شبابه المؤهلين الكفؤين، والكثير من الخصوصيات الأخرى الباعثة على الفخر، وهذه كلها من ثمار الثورة ونتيجة التوجهات الثورية والجهادية.
واعلموا أيها الأخوة والأخوات أنه لو لم تحصل هذه اللامبالاة تجاه الشعارات الثورية والغفلة عن السياق الثوري في بعض المراحل من تاريخ 40 عاما هذا، وهو ما حصل للأسف وتسبب في بعض الخسائر، لكانت مكتسبات الثورة أكثر من هذا بكثير، ولكان البلد متقدما بأشواط في طريق الوصول إلى المبادئ الكبرى، ولما كانت الكثير من المشكلات موجودة اليوم. ويضيف سماحته بالقول أن إيران تواجه اليوم أيضا كما في بداية الثورة تحديات يخلقها لها المستكبرون، لكن بفارق ذي مغزى كبير.
إذا كان تحدي أمريكا يوم ذاك يتمثل بكف أيدي عملاء الأجانب أو إغلاق سفارة الكيان الصهيوني في طهران أو فتح وكر التجسس، فالتحدي اليوم سببه وجود إيران المقتدرة على حدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة.
وإذا كانت مشكلة الغرب في تلك المرحلة أعزائي المستمعين أي الحيلولة دون شراء إيران أسلحة بدائية، فإن مشكلته اليوم الحؤول دون نقل الأسلحة الإيرانية المتطورة لقوات المقاومة. وإذا كانت أمريكا حينها تظن أنها بعدد من الإيرانيين البائعين لذمامهم وبعدة طائرات ومروحيات تستطيع التغلب على النظام الإسلامي والشعب الإيراني، فإنها اليوم تجد نفسها في مواجهة الجمهورية الإسلامية سياسيا وأمنيا، بحاجة إلى تحالف كبير من عشرات الحكومات المعاندة أو المرعوبة، وبالطبع سوف تنهزم في المواجهة مع ذلك.
مستمعينا الكرام، يشدد الإمام الخامنئي على أهمية المرتكزات الإيمانية وعلى الإبداع الذاتي، حيث يقول سماحته بهذا الجانب إن إيران بفضل الثورة تقف الآن في مكانة شامخة ولائقة بالشعب الإيراني في أنظار العالم، وقد تجاوزت الكثير من المنعطفات الصعبة في قضاياها الأساسية، بيد أن الطريق الذي طوي وتم قطعه سابقا ليس إلا جزءا من المسار المجيد نحو المبادئ السامية لنظام الجمهورية الإسلامية. أما تتمة هذا المسار والذي لن يكون على أغلب الظن بصعوبة الماضي، فيجب أن يسار ويطوى بهممكم ويقظتكم وسرعة مبادرتكم أيها الشباب. وعلى المدراء الشباب والمسؤولين الشباب والمفكرين الشباب والناشطين الشباب في كل الساحات السياسية والاقتصادية والثقافية والدولية وكذلك في مجالات الدين والأخلاق والمعنوية والعدالة أن يتحملوا المسؤولية ويستفيدوا من تجارب الماضي وعبره ودروسه، ويعتمدوا النظرة الثورية والروح الثورية والعمل الجهادي، ويجعلوا من إيران العزيزة نموذجا تاما للنظام الإسلامي المتقدم.
النقطة المهمة التي ينبغي على صناع المستقبل أن يأخذوها بعين الاعتبار هي أنهم يعيشون في بلد نادر من حيث الإمكانيات والطاقات الطبيعية والبشرية، والكثير من هذه الإمكانيات بقيت غير مستفاد منها أو قلما استفيد منها بسبب غفلة القيمين والمسؤولين. وستستطيع الهمم العالية ودوافع الشباب الثورية أن تفعل هذه الإمكانيات وتحقق بفضل جهودها وجهادها التقدم المادي والمعنوي للبلاد، لأن الطاقة الأهم والباعثة على الأمل في البلاد هي الطاقات الإنسانية الموهوبة والكفوءة التي تتحلى ببنية تحتية إيمانية ودينية عميقة وأصيلة.
ولنستمع أيها الأفاضل إلى رؤية ضيفنا فضيلة الشيخ أديب حيدر القيادي في حزب الله من لبنان بهذا الشأن.
سماحة الشيخ، الإمام الخامنئي ركز على نشر الوعي والإرادة لدى جيل الشباب، ويرى أن الجانب المعنوي ضروري للشباب ولتعاطيهم مع الواقع ومع التحديات. ما هي أهمية الجانب المعنوي ولماذا يشدد الإمام الخامنئي عليه تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا الإمام الخامنئي شمس مضيئة في عالمنا هذا لما يحتويه من كنوز المعرفة والعلم، وهو خريج مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو ظل من ظلال الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله عليه، ولذلك قل وندر ما تجتمع في شخصية القيادة الدينية بالناحية المعرفية الفتوائية والناحية الثقافية الاجتماعية. ولذلك الإمام الخامنئي بهذا الاجتماع بين الفقه المدرسي والفتوائي والمعرفة وإدارة الدولة والسياسة العامة يعتبر من أعلم الشخصيات الدينية في عصرنا، بظل ما يجد هذا العالم من تجاذب. ولذلك الإمام الخامنئي من خلال تعمقه في معرفة الأحكام الشرعية وتعمقه في معرفة الثقافة الإسلامية ومنابع الثقافة الإسلامية استطاع أن يبرز محتوى جديد للقيادة ومنهج جديد للقيادة التي تجمع بين تحقيق الهدف الشرعي وتحقيق الاستنباط الفقهي وقيادة الدولة والمجتمع ومعرفة كل فئة من فئات المجتمع، وبالأخص عندما نستمع إلى توجيهاته وخطاباته في لقائه مع الشرائح المتنوعة في المجتمع من خلال طلاب الجامعات أو أساتذة الجامعات أو الشرائح العسكرية، نجد أن الإمام القائد يتحدث من خلال معرفته وعمقه في فهم الأمور وإدراكه لنتائج هذه الكلمات.
نعم، طيب كيف تعاطت الثورة الإسلامية مع الجانب المعنوي وكيف اعتمدت عليه في إفشال مؤامراته ومخططات الأعداء؟
طبعا التجربة الإسلامية عريقة في التاريخ. نحن نعلم أن النبي عندما حوصر من قريش ولم يكن له لا ناصر ولا معين سوى ذلك الصوت الرفيع من أبي طالب الذي وقف إلى جانبه مؤيدا معنويا، ولكن صبر وثبات النبي في مكة وبعد أن ألجأ إلى الخروج والهجرة إلى المدينة كانت كل الموازين التي بيد النبي كانت موازين لا قيمة لها من حيث الحجم المادي، ولكن اعتماد النبي على سلامة المبادئ وعلى عمق المبادئ التي أرادها الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإخلاص في تطبيقها هو الذي أدى إلى نجاح. من هذه المدرسة استفاد الإمام الخامنئي هذه التجربة، أنه كل التجارب التي مر فيها النبي من حصار شعب أبي طالب لآل أبي طالب، من تهجير النبي إلى المدينة، تأسيس المدينة، كل ذلك كان تجربة ناصعة. انتصار النبي في بدر، أيضا النكسة التي حدثت في أحد، كلها دروس حاضرة وشاخصة في ذهن القيادة الإسلامية في إيران، وأن مهما كانت قوة المادية للخصم وشدة قوته المادية لا بد في النهاية أن يتغلب مبدأ الحق، لأن القرآن يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فلذلك عندما نبين الأسس والمرتكزات والسنن التاريخية لقواعد الانتصار المبني على قوة الإيمان بالله والتمسك بالحق والحقيقة، فإن هذه الحقائق ليست حقائق زائفة. وأما ما يعتمد عليه الغرب من كذب وروغان وزيف فإن هذا الأمر مهما حاولوا أن يتستروا به لابد أن ينكشف.
نعم. طيب، الإمام الخامنائي أكد بأن استمرارية الثورات إنما يعود إلى استمرار ارتكازها على الجانب المعنوي وعدم الافتراق عنه. ما هي الرسائل التي أراد سماحته إيصالها للأمة ولجيل الشباب؟
يعتقد الغرب أن كل شيء مادي، فإذا حاصر ماديا وإذا ضغط ماديا فإن التخلف يضرب في هذا المجتمع وأن يخضع هذا المجتمع نتيجة تحت الضغوط المادية، لأنه هو لا يعيش معنى القيم والمعنى القوي للصمود وللإرادة، لأن كل ذلك يأخذه بميزان المادة. ولكن عندما ننظر في عمق التاريخ أن القادة العظام الذين تمسكوا بقوة إرادة الحق هم الذين انتصروا في التاريخ، فننظر مثلا أن الإمام الحسين وإن كان خسر المعركة عسكريا ماديا واستشهد ولكنه انتصر. لماذا؟ لأنه تمسك بقضية الحق التي هي قضية حية، وأن أهل الباطل زالوا. هذا القائد الهندي الذي وليس مسلم، غاندي، الذي تمسك بإرادة حق شعبه بالحرية والاستقلال وقاوم الاستكبار والاستعمار البريطاني وانتصر عليهم من خلال ممارسته لتجربة الإسلام في الصيام والصمود والتحدي، لأن غاندي اقتبس من الإسلام التجربة فنجح فيها. فكيف إذا كنا نحن في صلب التجربة وفي عمق التجربة أننا نتمسك بالحق؟ ولذلك هذا المعنى لا يفهمه الغرب ويزين بالموازين المادية، أما الموازين المعنوية التي تبرز قوة حقيقية في المجتمعات، فأي مجتمع مادي قد يتفكك بأقل العوامل، أما المجتمع المبني على الحقيقة ومبني على الحق فإنه يصعب أن يكون مفكك ويصعب أن ينهار بسرعة. ولذلك معروف أن المجتمعات التي لها قضايا إيمانية تتمسك بها لا تموت، وأن كل أشكال الباطل مهما تعاظم فإنه إلى الزوال.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ أديب حيدر القيادي في حزب الله من لبنان.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكان عنوان هذه الحلقة الجانب المعنوي المطلوب في مسيرة الثورة. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. طابت أوقاتكم بكل خير وسعدت أحوالكم وأنتم تفتحون نوافذ قلوبكم الكريمة لكلمات من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو الرجل الذي قاد عصرا وهدم عصرا. جاء للناس بخير الدنيا والآخرة وصدهم عن كل ما يسوءهم في هذه الدنيا وفي تلك، لأنه يريد لهؤلاء الناس أن يعيشوا حياة طيبة أرادها لهم ربهم سبحانه وتعالى ورسوله الأكرم خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. ولو تأملنا كلمة واحدة قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من كلمات رسول الله أو كلمات ولي الله الأعظم أمير المؤمنين علي عليه السلام: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره له. أو القولة الأخرى: من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وهاتان الكلمتان في غاية الأهمية لمن آتاه الله البصيرة النافذة والعمل الكريم المخلص لله تبارك وتعالى. فإذ يحب الإنسان أخاه المسلم لله تبارك وتعالى يبارك الله حبه هذا ويزيده به كرامة وهناء وسرورا في هذه الدنيا، وسعادة ما بعدها سعادة في تلك الدنيا. لأن الناس متى ما تحابوا آتاهم الله الخير كله، ومتى ما تباغضوا حرموا أنفسهم كل لطف الله تبارك وتعالى الذي هو مزجا لكل خلقه، فرحمته وسعت كل شيء. والاهتمام بأمور المسلمين أيضا هو الجناح الآخر الذي يتزن به الطير في طيرانه إلى الآفاق العالية عزيزا مكرما. فإذا اهتم الإنسان بأمور المسلمين اهتم بنفسه لأنه أحدهم، وإذا ما كانوا كذلك كانوا قوة هائلة لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف إزاءها، إنما تبقى هي وحدها التي تقود الناس إلى الخير وتدودهم عن الشر وتعلمهم ما ينفعهم هنا وما يعود عليهم بالكرامة والسلامة والسعادة والصفاء في تلك الجنان العالية التي كتبها الرب عز وجل لخير عباده.
دع الأيام العيان تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء.